أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى النقطة الثانية عشرة، وهي أن القابلة وهي التي تكون أو هي التي تقوم بتمريض المرأة وبشؤونها أثناء الولادة. هذه القابلة لو شهدت على أن الطفل سقط حيا ولدته أمه حيا، فحينئذ يستحق الإرث من أبيه بمقدار الربع. لو شهادتها كانت واحدة، لو كانت الشهادة فقط هي، وذلك لصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض. فإذا ولد حيا ولكنه بعد الولادة مات، فشهدت المرأة التي قبلتها، يعني التي هي المرأة قبلتها، يعني المرأة هي التي جعلتها قابلة، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض. استهل يعني يقال له أنه استهل، يعني خرج حيا من بطن أمه. استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام، فتكون حينئذ شهادتها. إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على أنها تقبل شهادتها، ويترتب الأثر على شهادتها بمقدار ربع الميراث، فيرث أباه بمقدار الربع لقصور في الشهادة. وهذه قبول شهادة المرأة الواحدة بهذا المقدار خارج عن مقتضى القاعدة الأولية والعمومات الأولية. ولكن هذا نص، وبعض النصوص الأخرى قالت أنها ترث، وظل قالت أنه يثبت الإرث أو تجوز الشهادة، شهادة القابلة. بل فهنا هل تكون حينئذ يعني معارضة لهذه الرواية أو لا تكون معارضة أو مطلقة فتقيد؟ فلا، هذه الرواية الآتية مطلقة فتقيد بالرواية التي قرأناها، فإن الرواية التي قرأناها قال تقبل شهادتها ويثبت بشهادتها شنو؟ الربع. بينما الرواية التي سنقرأها قال تقبل شهادتها ولم يقل لا يثبت بشهادتها إلا الربع، فكأن ظاهرها بحسب الإطلاق شنو؟ قبول شهادتها ويثبت الإرث مطلقا، ولكنها لا بد من تقييدها بهذه الرواية التي قرأناها. وإذا كان بعض النصوص دالا بإطلاقه على ثبوت تمام التركة بشهادة القابلة من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس، في المنفوس يعني في الوالد التي يأتيها النفاس رحمكم الله. قال تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس، فقوله تجوز شهادة القابلة مطلق، يعني أنها ما دام تجوز شهادة القابلة يعني يثبت بها الإرث مطلقا، ولكنها لا بد من رفع اليد عن إطلاقه، عن إطلاق هذا النص بالصحيحة المتقدمة. فمقتضى الجمع بين هذه الرواية والرواية التي قبلها أنها شنو؟ لا يثبت من الإرث إلا الربع، فإن هذه مطلقة في ثبوت الإرث وتلك مقيدة لها. فإذا الآن نصل إلى نقطة أخرى في نفس المسألة، وهي أنه هل يختص الإثبات بالقابلة، أنها إذا كانت القابلة شهدت فيثبت بشهادتها ربع الإرث، هل ذلك خاص بالقابلة أو يشمل أي امرأة شهدت ولو لم تكن القابلة؟ لنفرض القابلة وقت الذي مثلا ولدت المرأة مثلا بعد 20 سنة، أو أن القابلة مثلا ماتت، على كل ماتت القابلة ولكن كان معها امرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى شهدت على أنه على أن الطفل نزل حيا ثم مات، فهل يثبت بذلك الربع أيضا أو لا يختص بالقابلة؟ لأن النص جاء الإشكال هذا من وين؟ لأن النص شنو؟ ذكر القابلة ما ذكر المرأة. بلي، فقلنا في الفتوى هناك أنه عام سواء كان القابلة أو المرأة عموما أو أي امرأة أخرى، وذلك لما يستفاد من بعض النصوص الأخرى. هذين النصين واردان في الولادة وواردان في القابلة، ولكن عندنا بعض النصوص الأخرى لم يذكر فقط القابلة بل عمم، مثل من قبيل صحيحة محمد بن مسلم، سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. النفساء يعني شنو؟ بعد التي ولدت وجاءها النفاس. والمنفوس نفس الشيء صحيح، ولكن منفوس اسم مشغول صحيح، والنفساء مثلا نفساء اسم فاعل ربما او اسمها نفساء، لا جمع تكسير عبارية جمع تكسير جمع تكسير. فعلى كل، فهنا هذا النص ذكر أنه تجوز شهادة المرأة في حال النفاس، وإن لم يبين في هذا النص أن مقدار ما ترثه ويرثه الغلام شنو مقدار الإرث يثبت بمقدار الربع، لكن لا نريد أن نأخذ حكم من هذا النص، لكن نريد أن نأخذ حكم التعميم من هذا النص. فكما يثبت يثبت الميراث وتقبل الشهادة عند بالقابلة، كذلك تقبل الشهادة بالنفساء، كذلك تقبل الشهادة بالنساء عموما من هذه الجهة. فإذا قلنا لا فرق بينهما، نأخذ الحكم من الروايات التي قبلها التي وردت في القابلة وأنها تقبل لمقدار الربع. واضح؟ لا، لا يقال لماذا لم تجمعوا بينهما بحسب الإطلاق والتقييد. لماذا؟ لأن هذه الرواية صحة محمد بن مسلم مطلقة، تجوز شهادة النساء وحدهن، والنساء ينطبق على القابلة وعلى غيرها، فتقيد بما قبلها وهي الواردة في القابلة. واضح لنا؟ لماذا؟ ماذا تقولون؟
المنظور جواز شهادته في النفاق.
أدري بالأخير بالنتيجة أنه يجوز للنساء مطلقان، تجوز شهادة النساء مطلقان أو تجوز شهادة القابلة فقط. احنا عرفنا التعميم، استفدنا منها التعميم وقلنا تجوز شهادة النساء مطلقا لأن هذا بعد يعني صريح هكذا. سألته تجوز شهادة النساء وحدها؟ قال نعم. بعد تجوز شهادة النساء؟ خب فإذا هذه تقول تجوز شهادة النساء مطلقا يعني قابلة أو غير القابلة، والأولى تقول تجوز شهادة القابلة، فلماذا لا نجمع بينهما بالإطلاق والتقييد ونقول بالنتيجة؟ إذن بالنتيجة نأخذ بالمقيد وتجوز شهادة القابلة فقط دون غير القابلة. لماذا نعمم ونقول لا؟ هل هنا نستفيد التعميم؟ تجوز شهادة القابلة بل تجوز شهادة النساء مطلقة. لماذا استفدنا هذا؟
لأن الكلام هو من ناحية النساء الشهادة ليس الأول يكفي يعني
في الأول خاص بالقابلة أو لا، والثاني مطلق. تكون قابلة عادة قابلة. فإذا هذه تكون شنو مطلقة؟ لعل الإمام عليه السلام قصده من النساء يعني القابلات. خل النساء القابلة مو أنه غير النرمر أبع القابلة امرأة
هي قد تكون النساء بجانبها.
خل فليقى نقيدها مطلقة غير
ما يحدث منها خصوصية إنها فقط هذه المرأة القابلة إذا كانت أمها بجانبها لماذا لا تكون عنها؟
مو لماذا، احنا ما نشغل بلماذا، مو بكيفنا احنا لماذا، احنا بالظاهر النص نتعامل مع النص. فالنص يقول هذا نص مطلق وذاك نص مختص بالقابلة، فلماذا لا نجمع بينهما؟
من خصوص المرأة القابلة فقط، انه
ما نفهم منها شيء اخر، بس احنا نتعامل مع دليل صحيح؟ نتعامل مع دليلين.
حتى لو نتعامل مع أنه ليس نافيا، وهذا يقول أن هذا الدليل يجوز ويقول النساء يجوز.
فيما
لو لا يجوز النساء ويجوز الدليل لا يجوز.
يعني ما هو الضابطة الأصولية؟ ما هي الضابطة لذلك؟ فليكن مو قابلين بالتقييد صح؟ بس ما هو الضابطة اللي تنمشي عليها؟ ما هي الضابطة الصحيحة؟ يعني هذا كلام أنه ليس في مقام كذا ليس كذا، هذا كلام عائم ما له ضابطة أصولية. ما هي الضابطة الأصولية في المقام؟
ليس في المطعم الأسلام نترى ليس في تنافي بينهما ماذا يكون أنه نقص السابع في هذا الوارد
لا نقيد أحدهما بالآخر لأن كلاهما مثبتين مثبتين صحيح؟ كلاهما مثبتين وإنما يقيد أحد، فلا تنافي بينهما، وإنما يقيد أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما إيجابان والآخر سلبان فيقيد أحدهما بالآخر. وأما هنا فكلاهما مثبتين كما لو قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا لا منافسة بين الاثنين، فأكرم العلماء وخصصت زيدا بالذكر لأهميته فلا بأس بذلك. على إذن فإذا هنا استفدنا أن يجوز للقابلة بل يجوز للنساء مطلقا بملاحظة النقص الثاني، يجوز للنساء مطلقا بملاحظة صحيحة محمد بن مسلم، بل نترقب ونقول يجوز للنساء مطلقا حتى لو لم يكن عندنا هذا النقص وهو صحيحة محمد بن مسلم. لماذا نترقب؟ نقول لأن القابلة لأن القابلة وردت في السؤال لا في الجواب، والحجية للجواب. هناك مثلا سألته سأتوعدت عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت على وانت الغلام ثم مات الغلام بعدما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها، هذا في كل السؤال أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات. قال عليه السلام على الإمام أن يجيز شهادتها. فالإمام عليه السلام قال على الإمام أن يجيز شهادتها، يعني شهادة القابلة، واضح لا؟ على الإمام أن يجيز شهادتها، لكن لم ينفي عدم جواز شهادة غيرها. فهو هذا يقول مورد السؤال، فيتعدى حينئذ. صحيح هذا مورد السؤال، هذا هو الذي ورد في السؤال، سألها سأل الإمام عليه السلام عن القابلة فأجابه عن القابلة، لكن هل يفهم من مورد السؤال الخصوصية أو لا يفهم من ذلك الخصوصية؟ كما لو سألت الإمام عليه السلام عن امرأة بعينها فقلت فلانة أعطيتها دينا، صحيح؟ فالإمام عليه السلام أجابني مثلا بجواب، فقال مثلا لا يثبت مدعاك أنه لم ترجع دينك إلا بشاهدين، وقال لا، هل هذا مختص بهذه المرأة أو يشملها وغيرها عرفا؟ نقول هذا ذكرها لا خصوصية له، ما ذكر لأنه مورد السؤال لا خصوصية له عرفا. فنفهم التعميم من خلال الرواية الأولى لعدم خصوصية في القابلة، وإن كانت هي مورد السؤال لأن لا خصوصية لها عرفا. كما في قوله إذن دائما خطابات مثلا يا أيها الذين آمنوا شنو، أو مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الناس ويخاطبهم بلفظ شنو؟ بلفظ الذكور. فهل يعني ذلك اختصاص الحكم بالصيام في الصيام بالذكور، أو يشمل لا يشمل الإناث؟ أو أقم الصلاة، ما قال أقيمي الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، خب أقم الصلاة خطاب للذكر، يعني يختص بالذكر لا يشمل الأنثى؟ ما كان مورد السؤال لا يعني تخصيص الحكم به، وإنما تخصص لنفسة ما لأنه محل السؤال، فجاء الجواب على وفق السؤال، ولكن لا خصية لما له، لا خصية له. فعلى كل هذا يدور مدار الفهم العرفي، هل للمورد خصوصية أو ليس له خصوصية؟ والظاهر من ذلك أنه لا خصوصية له. فحتى لو لم تأتنا صحيحة عبد الله بن سنان التي عممت، نستفيد أن هذا الحكم لا يخص القابلة لأنه لا خصوصية لمورد السؤال وهو القابلة، بل يعم جميع النساء، على أن ما دل على ثبوت ربع التركة بشهادة القابلة ليس له دلالة على تقييد الحكم بها، بل كان ذلك مورد السؤال. ومعه إذا كان مورد السؤال يتعدى إلى غيره لعدم فهم الخصوصية، بلا حاجة إلى البحث عن إطلاق يعم مطلق المرأة. هذا في الإرث، يثبت الإرث ربع الوسيم، الدية كذلك تثبت ربعها بشهادة المرأة الواحدة، يثبت ربع الدية ونصفها بشهادة سنتين، ثلاثة أرباع بشهادة ثلاثة، وهكذا. ما دليل ذلك؟ لأنه على خلاف القاعدة. الدليل هو صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، هذه شهادة امرأة، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة، أظهر أجاز شهادتها ولكن بحسب شهادتها، يعني بحسبها لأنها هي واحدة، فأجاز الشهادة بمقدارها، يعني يجيز الربع، لأن الشهادة الكاملة للنساء أربع، وضع لا، فأجاز شهادتها بهذا الحساب، فتكون واحدة يعني ربع ربع مجموع الشهادات.
ناس الرواية يقولون بحساب شهادة
المرأة. إيه، يريد أن يبين شنو مقدار ما يقبل من شهادتها بشهادتها. يقول لا أنها تقبل شهادتها مطلقا، بل تقبل شهادتها بحسب شهادتها. ولا هي شهادة شنو واحدة، شهادة واحدة، فأحرلا يعني ليس المفروض هي جزء من أربع نساء، شهادة واحدة، فيقبل من الإرث أو يقبل من الدية بمقدار شهادتها، يعني ربع الدية.
يعني يفهم من حساب شهادة المرأة أم أنه في هذا الموضوع في الدية ليس مثلا
لا أنا خصصتي طبعا في الدية بلي. فإن جملة طبعا هنا بعد يثبته، لأنه ماذا يثبت؟ يثبت الدية، الكلام هنا يثبت الدية، لا 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 معنى، لأن إذا كنت القصاص بحسبه يقطعون أربع قطع ما يصير. يعني يثبت بحساب شهادة المرأة يعني يثبت الدية. ثانيا ذاك غلام، والغلام كيف يعاقب؟ يعني وإن كان لم يبلغ، يعني غلام يعني لم يبلغ، والذي لم يبلغ لا يقتص منه، فليس بصدد القصاص هو، وإنما بصدد ثبوت الدية، فيأخذ منه الدية بحسب شهادتها. مضافا إلى أنه قلنا سابقا القصاص لا يثبت بشهادة المرأة. فإن جملة بحساب شهادة المرأة تدل على ثبوت النص بشهادة المرأتين، وهكذا، يعني الربع بواحدة والنصف باثنتين وهكذا. وإذا قيل، إذا أشكلت وقلت جملة بحساب شهادة المرأة لا ندري أنها من الإمام أو تفسير من الشيخ الطوسي أو الصدوق، أنا وردة من الشيخ الصدوق، وعادة الشيخ الصدوق أنه يفسر كلام الإمام ويدمجه ويشتبه على النساخ أن هذا من كلام الصدوق أو كلام الإمام، وبعلا هذا اختص صاحب الصدوق الشيخ الصدوق اختص بهذه الميزة، أنه دائما شوف جمل تفسيرية في وسط الحديث، مو بس في آخره، قد يكون في آخره قد يكون في وسطه، صحيح؟ جمل تفسيرية قد يكون هو وضعها في أول ما وضعها بين قوسين أو بين شنو شارحتين مثلا، ولكن النساخ بعد ذلك اشتبه عليهم المطلب فخلطوا الكلامين، صحيح؟ فالآن لا ندري، هذه تصلح أن تكون جملة، هذه جملة تفسيرية، وهذه الجملة التفسيرية لا ندري من الصادق من الإمام عليه السلام الباقر أو من الصدوق، لا ندري والله لا. فماذا تقولون؟ كيف تستشهدون؟ والله لا، قال هذا كلام وتتامع بالنسبة للشيخ الصدوق، ولكنها وردت بطريق معتبر آخر، رواها الشيخ الطوسي بهذه الكلمات بهذه الطريقة، مما يثبت على أن شنو هذا الشرح من الإمام وليس من الصدوق، والتهمة لا يتهم بها الشيخ الصدوق والطوسي جميعا. وإذا قيل إن الجملة المذكورة غير ثابتة في طريق الشيخ الصدوق قلنا هذا رحمكم الله، طبعا لعلي أنا أوردت الإشكال بطريق آخر، إذا يقول هو لعله لعل ظاهر العبارة هكذا يريد أن يقول، في عند الشيخ الصدوق مو موجودة والله لا، ولكنها موجودة عند الشيخ الطوسي، فيقول هذا يغني، يكفي أنها موجودة في أحد الطريقين، ما ذكرته هم موجود في كلمات الصدوق طبعا في مورد آخر، أنه يفسر دائما الشيخ الصدوق يفسر كلام الإمام، لكنه مراد المشكل هنا إذا قيل أن الجملة المذكورة غير ثابتة في طريق الشيخ الصدوق، يعني أن هذه الجملة لم ترد في طريق الشيخ الصدوق بحسب طريق الشيخ الصدوق. قلنا هذا لا يستلزم عدم ثبوتها بعد ورودها بطريق الشيخ الطوسي الذي هو طريق معتبر، على أن حذف الجملة المذكورة في طريق الشيخ الصدوق لعله من باب وضوح الأمر لبعد ثبوت تمام الدية بشهادة المرأة الواحدة. يقول مع أنه الراوي اللي رواها للشيخ الصدوق لعله ما ذكر الذيل ولم يذكر التفسير، لأنها شنو واضح أنه لا يمكن أن تثبت الدية كاملة بشهادة امرأة واحدة، فلوضوح ذلك لم يذكرها للشيخ الصدوق مثلا. فإذا اعتمد على الوضوح تكون المسألة إذا واضحة أنها يثبت بمقدار شهادتها. ثالثا
نقول اختيار كم عام؟ في
أي حديث تريد؟
الحديث الذي صحيح عمر بن يزيد سأل عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها
أنه استهل
وصاح حين وقع إلى الأرض. قبلتها
يعني أن المرأة الوالد هي التي استدعت القابلة وجعلتها قابلة، هذا قبلتها.
لما قابلة تشهد
فالشاهدة هي القابلة، عن امرأة قبلتها
يعني
فشهدت المرأة أي مرأة اللي شهدت؟ هل المرأة الأجنبية أو المرأة التي قبلتها؟ المرأة التي قبلتها يعني التي جعلتها قابلة.
يعني الفاعل هو الوالدة، والدة.
نعم، الفاعل قبلتها الوالدة، الوالد هي التي قبلتها يعني جعلتها قابلة. أحكام عامة في باب الشهادات. قال لا تجوز الشهادة إلا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، يعني إما أن يراه أو يسمع شيئا صحيح أو يكون قريبا من الحس، واضح لا؟ أو ما يقرب منه كالحاصل من التواتر. فيشهد الآن طلعت الشمس هذا اليوم، وهنا طلعت الشمس أو مثلا فهو لعله ما رأى الشمس ولكن كل من دخل عليه الغرفة وهو فاتح مجلسه يستقبل الناس يقول طلعت الشمس وأتينا، فحصل تواتر أن الشمس خرجت. يجوز له أن يشهد بأن الشمس خرجت هذا اليوم أو لا؟ يجوز، ولد في هذا البلدة والقرية مولود، هو لم يرى المولود صحيح؟ هو لم يرى المولود بعينيه، هل ولد أو لم يولد، ولكنه تواتر عند الناس أنه ولد بحيث حصل له اليقين والقطع بأنه ولد، هذا كاف بعد، يعتبر شهادة حسية أو قريبة من الحس. وتحمل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب. لو كان الإنسان دعا قلت لك تعال اشهد لي على هذا الواقع، أريد أن تتحمل الشهادة بعد الدعوة إلى ذلك واجب، فإنه لا يجوز التخلف وإلا تضيع حقوق الناس وتضيع شنو أمور المسلمين، خلافا لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول لا تجب يعني مع الدعوة، حتى مع الدعوة تحملها ليس واجبا. وكذا أداؤها بعد التحمل فيما إذا تحققت الدعوة إلى التحمل. لو دعيتك إلى التحمل وجاء شخص وجاء شنو وقت الأداء، احتجت لك قلت تعال يا فلان الشهادة التي تحملتها تعال أدها الآن اشهد عند القاضي بأن أبي توفي مثلا وورث من الأولاد فلانا وفلانا وفلان وأنت شاهد وتعرف بيتنا ومن فيه من الورثة، فتعال بل وأدي الشهادة، فيجب عليه أداء الشهادة. وإلا هذا طبعا إذا كان شنو تحمل الشهادة بدعوة فيجب عليه أن يؤديها إذا طلبت منه، وإلا يعني إذا لم يدع إلى التحمل، ما دعيتك أن تأتي وتشهد ولكن لقيتك في الشارع فقلت يا فلان هل تعلم أن فلانا الميت مات؟ قلت لي نعم أعلم أنه مات. قلت له تعال واشهد، هل يجب عليك أن تأتي وتشهد أو لا؟ أنت لم تتحمل الشهادة مسبقا ولكن الآن أطلبك، هل يجوز أو لا؟ هل يجب أو لا؟ لا يجب. وإلا ثبت التخيير بين الأداء وعدمه، لا يجب علي الأداء لأن أنا لم أتحمل ولم أكتب في الورقة أني شاهد، ولا يعني فرق بين أنا أروح وياك مثلا للسمونة للبنغالي، البنغالي تتأجر بيت وأروح وياك البنغالي ويكتب قلنا أنك شنو اشهد يا فلان يا فلان أني استأجرت من فلان هالكثر وأعطيت هالكثر مبلغ لمدة كذا وكذا، فأنت تحملت الشهادة بدعوة. فلو حصل نزاع بيني وبين صاحب المنزل وذهبنا للقضاء ودعوتك للشهادة يجب عليك الأداء للشهادة، ولكن لو كان شخص ليس ممن دعي إلى الشهادة موجودا عند البنكاهي صحيح؟ فهل يجب هذا؟ وأنا قلت ليش أدعو أروح أدعو هذين الاثنين المكتوبين في الورقة، فليكن أدعو هذا الذي جالس معي تفضل معنا إلى القضاء يا فلان، هل يجب عليه أو لا يجب؟ مخير بين الأداء وبين عدم الأداء، ولا إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها، ولا نعم إذا كنت أعرف إذا كان هذا الذي لم يدع للتحمل ظالم، إذا لم يدع للتحمل شهد أن أحدهما ظالم ويعرف أن أحدهما ظالما ولا يدفع الظلم إلا به، فيجب عليه أن يشهد حتى يدفع الظلم عن ذاك الطرف، واضح لا؟ أما مسألة فقط ما فيها ظلم ولا شيء، فقط إثبات شيء وعدم إثباته لا يستدعي الظلم، فإذا مخير. وقد تسالم الأصحاب على اعتبار شرط آخر في وجوب الأداء. إذن الشرط الأول في وجوب الأداء ما هو؟ الشرط الأول في وجوب الأداء هو الدعوة إلى التحمل والأداء، هذا الشرط الأول، الدعوة إلى التحمل، أدعوك تتحمل الشهادة فيجب عليك أن تؤديها. الشرط الثاني شنو؟ الشرط الثاني في وجوب الأداء طلبه، يعني إذا كان طلب منه الأداء، إذا طلب منه الأداء يجب عليه، وأما حتى لو تحملها تحمل الشهادة هو ولكن لم يطلب منه الأداء، هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ وهذا ما يسمى بالشهادة التبرعية، يعني أنا تحملت الشهادة ولكن القاضي ما استدعاني وصاحب الأمر المدعي لم يستدعيني، أنا ذهبت وأديت الشهادة، هل تقبل الشهادة أو لا تقبل من غير طلبين؟ ولا إذا طلبت يجب أداؤها، ولكن إذا لم أطلب هل تقبل أو لا؟ وهم مسمى بالشهادة التبرعية. فهنا اختلفوا، بعضهم يقول نعم تقبل وإن كانت تبرعية ما دمت تحملتها، وبعضهم يقول لا لا تقبل لأنها توجب التهمة له، واضح؟ لا يكون متهما حينئذ، أنت من قالت عليه ولكن في نفسك شيء تريده مصلحة تقتضيها فيكون متهما. وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالطلاق والنسب دون حقوق الله سبحانه، سواء كانت خاصة أم مشتركة. شهادة على الشهادة، يعني أنا أشهد أن فلانا شهد ذلك، وهذا أنا أشهد على الشهادة ولم أشهد على الواقعة. مثلا أنت شهدت الواقعة وقلت أمامي أني شهدت الواقعة الفلانية، شهدت مثلا شنو، قلت لي أني شهدت البيع الفلاني، وأنا ما شهدت البيع نفسه، ولكن أنت شهدت البيع. أقول أنا أشهد أن فلانا شهد البيع، شهد البيع مثلا، هل تقبل هذه الشهادة أو لا تقبل، أو أنه يلزم أن تتكرر، لابد شهادتين عن شهادة رجل واحد أو شهادتين مقابل الرجل واحد، وضح لا؟ قال تقبل عموما، ولكن كيف تقبل بشهادين أو شهاد واحد أو غيره كما سيأتي هناك. وتقبل الشهادة على الشهادة ولكن في خصوص حقوق الناس كالبيع والشراء كالطلاق مثلا، هذا حق لهما، والنسب إثباتها أن هذا ولد لفلان، فأنا أشهد على أن فلانا يشهد أنه شنو ابن فلان، دون حقوق الله مثل الحدود. الحدود حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، سواء كانت خاصة أم مشتركة. بعض الحدود خاصة بالله وبعضها مشترك، مثلا حق مثلا حدود حد الزنا مثلا فيما لو كان شنو متراضيين، هذا ليس له حق ليس للناس أو لهذين الزانيين حق فيه، ولكن حق الله سبحانه وتعالى أن يؤدى هذا الحد، هذا حق من حقوق الله. نعم لو اغتصبها كان ذلك حقا مشتركا بين الله وبين العبد، أو السرقة حق مشترك بين الحق المولى وبين شنو الناس، فهذا حق مشترك للناس وللمولى. على كل في حقوق الله عموما لا تقبل الشهادة على الشهادة، سواء كانت الحقوق مشتركة أو غير مشتركة، لا تقبل الشهادة على الشهادة، بل لا بد من الشهادة المباشرة. ولا يعتبر الإشهاد إلا في الطلاق والظهار، يعني لا يجي لا يطلب الشهادة، لا تطلب وجوبا أو لا يثبت، بل يثبت ممكن أن يثبت في كل شيء بدون شاهد، فيثبت البيع بدون شاهد، نفس البيع لا يحتاج إلى الشهادة، الإجارة لا تحتاج إلى الشهادة، النكاح لا يحتاج إلى الشهادة، وهكذا كل الموارد لا تحتاج إلى الشهادة في ثبوتها، يعني في أصل ثبوتها، إلا الطلاق فإنه لا يصح الطلاق إلا بشاهد. والظهار أجل يستحب في النكاح والبيع والدين يستحب الإشهاد. وتصدق المرأة في دعواها أنها خلية، تصدق لو قالت المرأة أنا ليس عندي زوج ومصدقت، فيجوز للإنسان أن يتزوجها. وأن عدتها قد انقضت، قالت هم أنا شنو عدتي انتهت من زمان، فإذا مصدقت إلا إذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية. مخالف للعادة الجارية، العادة أن المرأة كان تحيض في كل شهر مرة، صح؟ تحيض في كل شهر مرة، ممكن بعض النساء تحيض في الشهر مرتين، ولكن تدعي أنها تحيض في الشهر ثلاث مرات، هذا بعد شلون يصير؟ صحيح؟ هذا ما يمكن قبوله إلا إذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها أن عادتها سابقا كانت كذلك. فإذا في الأمور الخارجة عن العادة لا تقبل إلا بشهادتين، وأما في ما لم يخرج عن عادة النساء فيقبل بقولها ولا يحتاج إلى الشهادة.
هذا الاستثناء في شيء لأنه إلا إذا شهدت النساء من بطانتها أن عادتها سابقا، لكن
لا يمكن الشيخ ما تعرفه، يعني إذا قلنا بمثال الحيض هذا لا يمكن لأن أقل الطهر 10 أيام، فإذا قلنا أقل الطهر 10 أيام فشلون يصير مع العادة؟ طب 10 10 10 30 يوما، العادة الحيض أقله 3، فيستدعي أن يكون 40 يوما أو 39 يوما. أما في 30 يوم كيف يكون؟ فعلى كل هذا حليم، المراد واضح. وهذا تمام الكلام في الفتوى. وأما المستند قلنا لا تجوز الشهادة إلا مع العلم بالحس أو ما يقرب من الحس، وهذا واضح بلحاظ أن الإخبار إذا كان عن غير حس بل عن ظن أو حدس هذا شنو؟ لا يجوز العلم، لا يجوز الإخبار به، لا يجوز الإخبار به على نحو الجزم والقطع، بل يقول المخبر أحتمل أو أظن ممكن، أما يخبر على نحو الجزم يقول رأيت فلانا وهو لم يره بعينه ولم يتواتر له ولم يعلم كيف يقول، فإذا لابد في وإلا يكون كاذبا، فدفعا لحرمة الكذب لابد من اشتراط أن يكون المخبر عالما. بل أما اعتبار العلم في جواز الشهادة فلأنها قسم من الإخبار الجازم وهو لا يجوز بدون العلم وإلا يلزم الكذب. هذا مضافا إلى صحيحة معاوية بن وهب، عندنا بعد دليل نصي غير الدليل الأول. قلت له هذه، قلت له تسمى هذه، ما جاء بذكر الإمام عليه السلام، قال قلت له شنو بالمصطلح الرجالي تسمى هذه؟ مضمار، مضمارة. إن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا القاضي السني، إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار، مات فلان، يقول لا اشهد، واضح؟ لا، هذا ابن ابي ليلى يقول لفلان اشهد على ان هذه الدار مات فلان صاحبها وتركها ميراثا وانه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، يقول له بعد اشهد زيادة على ذلك، مو بس مات، مات اخوك يمكن ان يشهد، صحيح؟ مات وشيع وطلع وشافوا الناس ما في إشكال، وتركها ميراثا ممكن يشهد أن هذه الدار كانت شنو بيده ويسكنها، لكن تعال اشهد ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فلعل له وارثا آخر في غير بلدتك، كان له وارث آخر هناك ولكن لا يأتي البلدة ولم تشهد له، فماذا كيف تشهد له؟ فقال، يجيبه الإمام عليه السلام، قال اشهد بما هو علمك، انت اللي تعلم به، هل تعلم أن فلان له 10 من الأولاد؟ اشهد، صحيح؟ إذا تعلم أنه ليس له أكثر منه اشهد على أنه ليس له أكثر من ذلك. المهم أن المناقب الشهادة الإمام عليه السلام يقول له علمك، اشهد بما هو علمك. قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، يحلفنا الغموس يعني إيش إنه الغموس؟ يسمون اليمين الكاذبة، اليمين غير الصادقة، وهي اليمين الكاذبة على الأمر غير الصحيح يسمى اليمين الغموس، اليمين الكاذبة اللي تعمدها صاحبها ويحلف. قال قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، يعني يريدنا أن نكذب، ونحلف على أن ليس له وارث غير ما شهدنا غير هؤلاء. فقال احلف إنما هو على علمك، لا تطاوعه على غير علمك، احلف على علمك. فدلت على أنه شنو؟ الحلف إنما يكون على العلم لا غير. إن قلت هذه الرواية، لا نأخذ شيئا على هكذا غدا، الوقت يلاحقنا. صلى الله على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.